بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثانية من الجزء 23، صفحة رقم 443. قال الله تعالى في تتمة سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. سياق قرآني يستمر في بيان عظمة الخالق وقدرته على إحياء الموتى وبعثهم للحساب، لعل عقول المعاندين والصادين عن دين التوحيد تتأمل وتدرك. في الوجه السابق يذكر ربنا هؤلاء الكفرة بآياته في الأرض ثم في السماء، ثم جاء هذا الوجه ليذكر آلاءه ونعمه وعظمته وقدرته وآياته في البحر لعلهم يتعظون، لعلهم يهتدون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. من آيات الله التي يجدر بهم أن يتأملوها أن سخر لهم البحر ليحمل لهم السفن. قال أهل التفسير في هذه الآية إشارة إلى أول سفينة عرفت في الأرض، إلى أول سفينة عرفت في الأرض، سفينة نوح عليه السلام، التي حمل الله فيها أصول الذرية إلى أيامنا هذه. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، أي حملنا أصول الذرية لهم الآباء في الفلك المشحون، في السفينة المملوءة، مشحونة مملوءة أمتعة وناس حيوانات، لأن الله تعالى أمر نوحا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، ومن الأزواج أزواج الناس الذين توالد البشر منهم بعد الطوفان. يعني الله نجى أصول هذه البشرية، فكان بعد نجاة هذه الأصول الذريات، جاءت الذريات، فلولا نجاة الأصول ما جاءت الذريات. ولذلك جاءت الآية: وآية لهم أن حملنا ذريتهم، الأصول التي جئتم منها أنتم وذرياتكم ربنا نجاها في الفلك المشحون في سفينة نوح عليه السلام. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هذا تذكير بنعمة خلق الإبل صالحة للأسفار، أن وخلقنا لهم من مثله، يعني من مثل السفن. طب كيف المماثلة؟ هي المماثلة في العظمة، في قوة الحمل، في مداومة السير، حتى في الشكل. بعدين ربنا قال في الآية خلقنا، هنا لأن الله خلق الإبل دون صنع الإنسان بخلاف السفن، السفن من صنع الإنسان. ولذلك في الآية قبلها قال حملنا، هنا خلقنا. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إن نشأ نغرقهم، نغرق الذين في السفن. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس بأنهم تن عليهم بنعم كالسفن والإبل، وإن شاء الله عز وجل جعلها عليهم نقما، فليحذروا ولينتبهوا وليتأملوا. لا يبطر الناس بالنعمة، لا ييأسوا من الرحمة. هذه النعمة أشكر الله عليها، لأن الله عز وجل لو قدر وانقلبت نقمة ما رأيتم خيرا قط في هذه الحياة. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، إن أغرقناهم لا صريخ لهم، لا يجدون من يستصرخون به وهم في لجج البحر. ولا هم ينقذون، يعني ولا ينقذهم أحد من الغرق إلا رحمة منا، يعني ولكن، هي تقدير الآية، ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر، وبرحمتنا جعلنا البحر ساكنا، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. أيضا يعني قدر الله عز وجل لكم أن تتمتعوا، تتمتعوا أحياكم، متعكم بالطعام، بالشراب، بالمسكن، بالذرية، بمختلف النعم، لأن ربنا يعلم أن فطركم فيها حب الحياة. ولكن انتبهوا، إلى حين، هيك الآية، ومتاعا مش دائما، لا، إلى حين، يعني إلى أجل معلوم، إلى وقت معلوم. تعرفوا إيش اللي بيهدم هذه المتع؟ الموت. والموت حق على كل البشر، نسأل الله حسن الختام. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. هذه الآية تشير إلى صفة من صفات المشركين. إيش هي الصفة؟ لا يكترثون لذنوبهم التي أسلفوها، لا يتعظون بما حل بالأمم من قبلهم، وكذلك لا يخشون ولا يخافون ما يستقبلهم من أهوال يوم القيامة. فإذا قيل لهم في القرآن، فإذا قيل لهم أي قال لهم صلى الله عليه وسلم اتقوا يعني خافوا ما بين أيديكم مما ينتظركم بعد الموت من أهوال، إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم مما ينتظركم بعد الموت وما خلفكم، يعني اتقوا وخافوا ما خلفكم ما تركتموه من الذنوب، تركتم من الذنوب الكثير، خافوا عقوبة الله لكم في الدنيا، يعني قد يبتليكم بالمرض بالفقر بالقتل بالأسر. اتقوا، اتقوا هذه الأمور، اتقوها بالإيمان والاستقامة، لعلكم ترحمون، لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه. طبعا تقدير الآيات بأنهم لا يجيبون، شوف الآية بعدها، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ترى تقدير الآيات يعني كأنه إذا قيل لهم اتقوا أعرضوا، والإعراض هذا دأبهم دائما، كل ما يقال لهم شيء يعرضوا. وما تأتيهم من آية، من آية يعني من آية من آية من آيات القرآن التي تنزل فيقرأها صلى الله عليه وسلم عليهم، آيات تدل على التوحيد وعلى صدق الرسل، لكن سبحان الله لا يتأملون ولا ينتفعون. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، تعرفوا الآيات في مكة كانت تتنزل تأمر الناس بالإنفاق، وهؤلاء الكفرة كانوا يمنعون بذل الأموال لفقراء المسلمين، خصوصا لفقراء المسلمين تشفيا وانتقاما، وتعلمون أن بعض فقراء المسلمين كانوا يأخذون من هؤلاء الكفرة قبل إسلامهم، فلما أسلموا هؤلاء الفقراء منعوا. طيب إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، ما جوابهم؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني لما يأتي أهل الإيمان من الفقراء يطلبوا نفقة، يطلبوا ما كانوا يأخذون من قبل، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يا سلام، يقولون، طبعا هذا الكلام يقولونه استهزاء كفرة، يقولون لا نطعم من لو يشاء الله لأطعمه، يعني إذا كان الله قد رزقنا هذا فلماذا لم يرزقكم، لو شاء الله لأطعمكم كما أطعمنا. وهذا كلام ممكن يعني ممكن يقوله بعضهم جهلا، لأنهم كانوا يجهلون وضع صفات الله في مواضعها، وهذا النمط تكرر عنهم أكثر من آية. شوفوا سورة الزخرف، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، إذن بما إنه إحنا بنعبد الأصنام وربنا شاء ذلك أن نعبد الأصنام، إذن ربنا راضي عن عبادتنا. وهذا الكلام اسمعوا يا جماعة، من أوضح ما يستدل به على بطلان احتجاج هؤلاء بالقدر، لأن هؤلاء بيحتجوا بالقدر، هؤلاء يحتجون بالقدر، من أوضح ما يستدل به على بطلان احتجاجهم هذا أن الواحد منهم لو خير بين أي أمرين لاختار الأيسر له، يعني لو خيرنا بين طعام حلو ومر بيختار الحلو، لو خيرناه بين طريقين بده يسافر، خيرناه بين طريقين أحدهما آمن والآخر غير آمن، طبعا سيختار الآمن، خيرناه بين طبيبين حاذق وغير حاذق، طبعا يختار الحاذق الماهر. لكن هذا الإنسان وهذا الصنف نفسه إذا ما خير بين طريق الجنة وبين طريق النار اختار النار، محتجا بالقدر. وحقيقته، هاي حقيقته، ترى حقيقته أنه عابد لهواه لا لله. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني أيضا يقول المشركون المؤمنين هذه عقيدتكم في الرزق وفهم الأسباب، هذا دليل على ضلالكم المبين يعني الواضح. شوفوا تأملوا كم يجهلون صفات الله سبحانه. ومن شدة كفرهم أيضا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا استهزاء آخر بالمؤمنين في تهديدهم المشركين بعذاب يحل بهم الآية تحمل استبعاد وتكذيب واضح للبعث وللحساب والعقاب. ويقولون متى هذا الوعد؟ متى يوم القيامة؟ قال الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ترى يا جماعة شوفوا جمال القرآن، هم سألوا عن موعد يوم القيامة. طيب إحنا الآن بدنا نعرف، نريد أن نعلم، هل هم بسؤالهم هذا قصدوا حقيقة الاستفهام علشان يعني ينتفعوا؟ يعني لو أعطيناهم موعد يوم القيامة هل سينتفعون بذلك؟ والجواب لا. ولذلك القرآن يعني عدل عن إجابتهم المباشرة بموعد يوم القيامة إلى أن أجابهم بما أعد الله لهم من العذاب. هذا الأجدر أن تنتظروه أيها المكذبون. يعني سبحان الله ما أجمل هالآيات. إذا كان استهزاؤهم هذا يسوء المسلمين، هو فعلا شيء مؤذي، كأن الله تعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلم المؤمنين بأن الوعد واقع لا محالة، وأنهم ما ينتظرون إلا صيحة تأخذهم فلا يفلتون من أخذتها. هكذا، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، المراد بالصيحة النفخة الأولى التي ينقضي بها نظام العالم، نظام الحياة ينقضي. هذه نفخة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم، هكذا تأخذهم وهم يخصمون. الناس يكونون في أسواقهم معايشهم يختصمون، يعني يخصمون يعني يختصمون، يتشاجرون على عادتهم. فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها فتأخذهم وتهلكهم فجأة فلا يستطيعون توصية، لا يتمكنون من توصية على أهليهم وأموالهم من بعدهم كما هو شأن المحتضر. ما 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 بالحق يوصي، لأنه أصلا مات، جاءته السكرة خلاص، وكذلك غيره. والأمر أهم وأشد من ذلك. ولا إلى أهلهم يرجعون، لا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الآن هذه النفخة الثانية، نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث اللي هي القبور. وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى الحساب وإلى الجزاء. ينفخ نافخ في الصور، قرن كبير، الملك الموكل به إسرافيل. هذه النفخة التي أشير لها في سورة الزمر، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن في سورة ياسين هنا ونفخ في الصور فإذا هم، فإذا شوفوا إذا، هذه المفاجأة، يعني كأنه حصل ما بعدها سريعا بدون تهيؤ. فإذا هم من الأجداث، من القبور جمع جدث، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم، إلى حكم ربهم وإلى حسابهم وإلى لقائه، حسابه وإلى لقائه، ينسلون. ينسلون يخرجون مسرعين، لأن النسلان هو المشي السريع، كما قال ربنا جل في علا في سورة المعارج: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. لما عاينوا الآن، رأوا ما كانوا يكذبون به من قبل، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. من الذي بعثنا من، طبعا هذا لا ينفي عذاب القبر، لأن بعض المفكرين هيك بدي أسميهم الآن يستدلون بهذه الآية على أنه لا يوجد عذاب قبر لأنهم كانوا في رقدة، يعني في نوم. طيب اسمعوا كلام أهل العلم، قالوا وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، كأنهم رقدين. وقال غير واحد من الصحابة وغير واحد من السلف: هذه الآية فيها دليل على أنهم ينامون نومة قبل البعث، لأنه في نفخة أولى إذن ثم ينامون، ثم تأتي النفخة الثانية فيقولون من بعثنا من مرقدنا. نعم، كما قال قتادة: وذلك بين النفختين. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني إذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون أو الملائكة، هذا ما وعد الرحمن. هذه كآية وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذن هذه المقولة، هذا ما وعد الرحمن، مقولة من؟ مقولة المؤمنين أو الملائكة يجيبون أهل الكفر لما يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا. وقال بعض أهل العلم بل هذه المقولة من مقولة الكفار، يقول ذلك بعضهم لبعض، كل يظن أن صاحبهم لم يتفطن للسبب، يعني بده يخبره شو اللي صار، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بصيروا يتذكروا الآن. قال الله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يعني ما كان ذلك النفخ إلا صيحة واحدة يصيحها إسرافيل في سائر الأموات عليه السلام، في سائر الأموات لا يكرر استدعاءهم، صيحة واحدة، النفخ واحد، فإذا هم جميع لدينا محضرون يخرجون من قبورهم ويسيرون ويحضرون للحساب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا تظلم من عملها شيئا. وهذه الآية كما قال أهل العلم أشعرت بالتعريض بأنهم سيلقون جزاء قاسيا لكنه عادل لا ظلم فيه. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي على وفاق ما كنتم تعملون وعلى مقداره. والله يا جماعة مع ختام هالصفحة، اللهم ربنا لك الحمد أن شرحت صدورنا وقلوبنا لهذا الدين وللإيمان بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا الثبات حتى الممات، أن ترزقنا الثبات حتى الممات. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.